اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، أسباب نزول الآية رقم 105 في سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، يعني لا تدافع عن الخائنين. سأقرأ الآية مرة ثانية. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. سرق درعا من جار له يقال له قتادة ابن النعمان، وكانت الدرع في جراب فيه دقيق. كيف؟ في بقلبه قمح، درع محطوطة بقلبه، فهو حمل الكيس كلياته في الدقيق وفي بقلبه الدرع، فجعل الدقيق ينتثر من خرق في الجراب حتى انتهى إلى الدار، إلى داره، وفيها أثر الدقيق في خط هلأ مشي. ثم وقع له أن يخبئها عند رجل من اليهود يقال له زيد ابن السمين. قال لحاله بكرة بدهم يدوروا على هالدرع، روح يا ولد حط عند اليهودي. فالتمست الدرع عند طعمة، ثاني يوم بحثوا في فقد بالدرع لقوا علامة لطحين وطنان اللي عند بيت طعمة. فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد عنده، وحلف لهم والله ما أخذها وما له به من علم، طبعا كاذبا يعني. فقال أصحاب الدرع بلى والله قد أدلج علينا فأخذها، وطلبنا أثره حتى دخل داره فرأينا أثر الدقيق. قالوا نحن شفنا بالليل في حركة صارت بديارنا ونحن استشبهنا فيه، وعلى كل أثر الدقيق وصلنا لبيته. فلما أن حلف، حلف بالله لا شاف ولا بيعرف شيء عنه، تركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهودي. وصل كمالة الخط هلأ لبيت اليهودي، فتشوا في بيت اليهودي بلاقوا الدرع وبلاقوا الجراب تبع القمح، فأخذوه لليهودي. فقال دفعها إلي طعمة ابن أبيرق، قال الله وكيلكم، بارح طعمة حطوط عندي أمانة والله ما بعرف ليش، منين هي؟ قالوا له منين، مسروقة هي انت سارق. قال دفعها إلي طعمة ابن أبيرق، وشهد له أناس من اليهود على ذلك. جماعة من اليهود قالوا ايه نعم، يعني هذا حطوا عنده أمانة. فقال أهل الأنصاري لهذا طعمة انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلموه في ذلك. قالوا له نحكي نحتكم عند النبي صلى الله عليه وسلم. بس راحوا هدون سبقوا اليهود لعند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله الأمر كيت وكيت وكيت، ترى يعني هو طعمة اللي نطش هالدرع، بس بقى ما حلو إلا نطلع قدام الناس إنه نحن المسلمين يطلع السارق من عنا، خلص نلزقه باليهود واليهودي ليكل كيس ببيته، يعني جرم القرائن تقول بأنه هو المجرم، الدرع عنده والكيس عنده وخط القمح وصلان عنده. ونحن ركزنا يعني الإفادة ضبط الشرطة ركزنا، لأنه هو قال هذا طعم، قال الله وكيلكم ما شفته ولا بعرفه أبدا، شوفوا هذا اليهودي. قال فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه في ذلك وسألوه أن يجادل عن صاحبهم، أنه هلا إذا أجوا اليهود وأجا صاحبنا يا رسول الله أنت بتوقف معنا، نحن مسلمين. وقالوا إن لم تفعل هلك صاحبنا واصطبح وبرئ اليهودي. ف فأنزل الله تعالى على نبيه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وفق شرع الله ولا تكن للخائنين خصيما. يا محمد أوعك تجادل عند واحد وتترافع عن واحد خان أو سرق أو أنه أساء. طبعا فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم على المسلم بأنه هو السارق وبرأ اليهودي. هذا يا أيها الإخوة بأي دين يحدث؟ لعل لا يوجد نظام أرضي بيجعلك الدين ابن جلدتك من أجل أن تنقذ ممكن يكون خصمك هذا الذي أنقذته، لكن هذا الدين الذي نزل إلينا من السماء دين مو للمسلمين، دين للناس كلهم. لذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت قريش تعاديه وتخاصمه في صراع بينه وبين وفي حرب إذا تتذكروا، ومع هيك بيحطوا أمانات عنده بمكة 13 سنة عم بيأذوه ويشتموه ويحرقوا أصحابه ويسلقوهم بحرارة الشمس، بس أمانات عند محمد لأنه محمد لا يخون. حتى لما بتتذكروا لما هاجر من مكة إلى المدينة ترك سيدنا علي قال له في أمانات للشباب هدوني بتعطيهم ياهم الله يخليك وبعدين تلحقني. هكذا المسلم لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه، يعني شروره وآثامه. جاره مطمئن ما بيأذي، شريكه مطمئن لإله على الغميض يوقع له لشريكه: أخي هذا زلمي قائم رمضان، هذا زلمي مصلي، هذا زلمي طالع على العمرة، هذا زلمي من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أمان. أما إذا الأخ يخاف من أخيه إلا والله ما بقدر، ما بقدر أحكي أنا وأخي بالأمور المالية، بدي أجيب المحامي يكون قاعد. لك أخوك أخوك يا رجل، بقول لك لا أخي ولا مرتخي، أخي بدي محامي ليقوم أخي بده يورطني إذا حلقني شيء إذا حلقه. شريكك يا رجل صلى لك 20 سنة أخي صحيح مشاركه بس الله وكيلك، بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بكل حركة أنا منه. شريك المناطق ما له أمين منه أبدا، أخوه ما له أمين، أمه ما له أمين منه، ما بتقدر أمه تخلي معه مصاري تقول هذا ابني، ما بأمن جانبه أنا. إذا كان هيك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمنوا، لا يؤمنوا يعني لا يؤمنوا إيمانا كاملا. يا أيها الإخوة معناتها في خرق كبير بالإيمان وإن كان يصلي ويصوم. هلأ هذه الحادثة على مستوى الأفراد، بالله اسمعوا لها الحادثة التي جرت على مستوى مدينة بأكملها، عجيبة هذه لا يوجد مثلها في التاريخ. فتح سعيد بن عثمان سمرقند صلحا، سمرقند في بلاد إيران وما وراءها، فتحها صلحا على مال يؤدونه مقابل حمايتهم. لما حاصر المدينة قالوا له أخي تعال، قال لك لا بتقاتلنا ولا من قاتلك، تعال نعمل صلح، نحن بندفع لك جزية في كل سنة مبلغ نتفق عليه وانتو بتحمينا تحمونا انتو المسلمون. اتفقوا مع بعضهم قائد الجيش الإسلامي وقائد مدينة سمرقند انه أخي ما بدنا قتال، بدكم مبلغ مالي تفضلوا وخلاص، نحن نحكمكم فينا، انتو مسلمين أمان معكم التعامل، هذا المبلغ المالي كل سنة بندفع لكم اياه وانتم بتحموا مدينتنا. فتح سعيد بن عثمان سمرقند صلحا على مال يؤدونه مقابل حمايتهم. فلما مات سعيد بن عثمان قائد الجيش الإسلامي تولى بعده قتيبة بن مسلم قيادة الجيش في خراسان، واستغل المال الذي يدفعونه وفتح بلادهم عنوة دون أن يخبرهم بنقض العهد السابق ودون إذانهم بالحرب. بليلة ما فيها ضوء أمر أخذ المصاري وبعد كم يوم هجم بجيشه على المدينة. طبعا هن مطمئنين أنه دول مسلمين إحنا في صلح بيناتنا، هجم عليهم بدون أن ينذرهم بأنه أخي العهد انتهى اللي بيناتنا وبدون أن يعلن عليهم حربا مباغتة ثانية. طبعا هلأ صارت المدينة في حكم عسكري، الذي فرض هذا الحكم العسكري الجيش المسلم، والجيش المسلم كمان أخذ مصاري. قال: فلما آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز سنة 99 للهجرة، سلم سيدنا عمر بن عبد العزيز الخلافة، أنابوا عنهم وفدا يلقى الخليفة العادل يشكو إليه ما كان من قتيبة بن مسلم. راحوا بعثوا موفدين قالوا له نزلوا لعند عمر بن عبد العزيز شرحوا له القصة. ولقي الخليفة وفدهم وسمع منهم، فتناول قرطاسا وقلما وكتب إلى سليمان بن أبي سرح عامله على سمرقند كتابا قال فيه: إن أهل سمرقند شكوا ظلما أصابهم وتحاملا من قتيبة عليهم، فإذا أتاك كتابي هذا فأجلس فيهم قاضيا يقضي بالحق في هذه الظلامة. تأكد لي شو القصة. وعاد وفدهم بكتاب الخليفة إلى عامله على سمرقند، فأحاله العامل إلى القاضي جميع بن حاضر قاضي سمرقند، فاستمع القاضي إلى ظلامتهم واستدعى شهودهم عليها، ثم استدعى شهودا من الجيش الذي حضر الموقع مع قتيبة فشهدوا بالحق. حتى الجيش المسلم قال لهم تعالوا هون، شلون صار فتح سمرقند؟ شهدوا أن قتيبة قائدهم لم ينبذ إليهم عهدهم، بل فاجأهم بفتح بلادهم عنوة. وعندما وضح الأمر أمام القاضي أصدر حكمه صريحا، يقول في البيان الذي أصدره القاضي: على الجيش الإسلامي الذي فتح سمرقند بقيادة قتيبة أن يتأهب للخروج منها فورا، وكذلك يخرج المسلمون الذين دخلوها بعد الفتح. بيطلع كل الجيش الإسلامي لبرا، وكل شيء مسلم فات بعد الفتح كمان بيطلع. القاضي مسلم والخليفة مسلم والجيش الذي فرض الحكم العسكري مسلم، بس لأنه الله بيقول لهم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس مو بين المسلمين بما أراك الله، يعني وفق شرع الله، ولا تكن للخائنين خصيما لو كانوا أبناء جلدتك. فطلع الحكم لصالح جيش العدو، بيطلع الجيش الإسلامي كله. قال: وأسرع الوالي يخبر الخليفة. الوالي أرى قرار القاضي قال هذا بده يخرب بيتنا، المدينة ما صدقنا إما فتحناها، قايم هذا لأنه دخل معهد قضاء وتخرج منه يقعد يتفقس علينا حق وباطن. راح اتصل بالخليفة فورا وقال له: يا مولانا يا أمير المؤمنين، هذا بده يطالعنا، هيطالع الجيش الإسلامي كله ويطلع كل المسلمين من المدينة، شو رأيكم؟ قال: فجاء الرد بتنفيذ حكم القاضي بحذافيره. قال له الخليفة: شو بيقول القاضي بتساوي؟ قال: وتأهب الجيش للرحيل، وتأهب المسلمون المدنيون لمغادرة سمرقند أيضا، وبينما المسلمون المقيمون بالمدينة يودعون أهل سمرقند لأنه صار في منهم سكنوا صار في عمل بطريقة ما عم يودعون، ويخرجون أمتعتهم ويعلنون عن بيع أملاكهم فيها، كانت المفاجأة. فقد جاء وفد يمثل أهل سمرقند إلى الوالي يطلبون منه بقاء المسلمين على ما هم عليه، قال لهم إن شاء الله خليكم، وأنهم كانوا يتصورون أن القاضي سيمهل في هذه القضية، حيتلاعب هيك بالقضاء عصبية لقومه، وظنوا أن الخليفة لا يأمر بتنفيذ الحكم، يعني لو قاضي حكم الخليفة بيقول له بلا قضاء بلا بلوط بلا محكمة دولية بلا محكمة العدل بلا مجلس أمن، ما لنا طالعين قاعدين هون، أخي هون الحكم للأقوى، يعني بفرض قوته وبيعود، وأنتوا إذا بدكم شيء فرضوا قوتكم. وكانت هذه القضية سببا في إسلام كثير من أهل سمرقند وانضوائهم تحت راية الإسلام والإخلاص لتعاليمه، حتى غدت سمرقند بعد ذلك مركزا من أكبر المراكز الإسلامية المرموقة يأتيها القاصي والداني للتزود بزاد المعرفة من علمائها. أيها الإخوة، مثل هذه القضية لن تجدها أبدا، لا بقرن 20 ولا بقرن 21. لكن لما نشأ جيل يؤمن بالله ربان، يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، بس يؤمن مضبوط، مو يؤمن تبع أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، بعدين لما بتخاصم هو وزوجته بنقول له تعال نحكم، تعال نشوف الله شو بيقول والنبي بيقول لك أخي لا تجيب لي تيرتون، لا تجيب لي تيرتون بنوب، بدي شرشحها هي وأهلها. لك يا رجل ما بيجوز هيك، الله قال إمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، بلا معروف بلا إحسان، هدول لا بيفهموا معروف ولا بيفهموا إحسان. لك يا أخي معلش، بس هيك الله قال. هلأ لا تفتح لي السيرة، غب لك شي جمعة لنشوف، بيرفع محاكم، بيرفع دعاوى ودعاوى كيدية، بعدين بالأخير بعد شي سنة زمان سنتين بس يتعب بيقول لك والله خلينا نشوف لنا شي شيخ يحل هالقضية هذه، لأنه هو فش غليله أنه هيك يعني شرشحهم وتعب هو من القضاء. يا أخي بينك وبينه خصومة، أنت عليك حق، رد له حقه، ما له عندي شيء، أنا أقوى منه بالقضاء، ما بيرضى الصلح ولا بيرضى تحكيم. لما بيستشعر أنه هو أقوى، تعال نحكم بيناتكم أخي، نحط محكمين ومحكم ثالث هذا للفصل. أبدا أبدا، بالمحكمة بيأخذ حقه. هلا بيشعر حاله أنه ضعف شوي بالقضاء، بيتصل خرج تشوفونا، أنتوا قلتوا لي أنه بدكم أنتوا تحكموا مثل ما بدكم شيخي، مثل ما بدكم، أنا نزولا عند رغبتك حبرضى بالتحكيم، بس هو كذاب لا تأخذني. رفع الدعوة بالمحاكم وشعر بأن موقفه الآن ضعيف حتى يتلاعب على الدين، شايف يعني هو بده يستخدم قال الله وقال رسول الله وقت يأتي لمصلحتي، إذا مو لمصلحتي ما بدي قال الله ما بدي قال رسول الله. يا أيها الإخوة، شاب يريد أن يتزوج فتاة في لحظة معينة، أخي أنا بدي وفق الشرع، بلحظة إذا شاف أخي الشرع مو هيك بناسبه يغير الموضوع، بس هو يوم بده يساوي العقد بده يجيب شيخ، لأنه الشيخ فلكلور يعني مع الجاهة، لازم هم يصوروا بالكاميرات فيديو بيحتفظوا أنه هي بالصورة ضمن الأمبلاج، يعني لازم يكون في واحد لابس لفة وقلابية هيك أنه شيخ، وممكن كمان مشان يفرجي بيت حماء انه نحن صحابين دينها، ليك هذا الشيخ جاي معنا اينا، بس للفلكلور. بس وقت مثلا بيصير خصام بين الطرفين، بتصلوا هذنك العائلة بالشيخ بيقولوا له هذا اللي كتب الكتاب، كتبت له كتابه يا سيدنا هيك هيك عمين، لك يا رجل انت انا كتبت لك كتابك، رد له حقه، ما له شي عندي، اذا له شي يغضوه بالمحكمة، بس نحن ما كتبنا كتاب محكمة، انت وقتها قلت ما بدك كتاب محكمي، بدك هلا كتاب شيخ لشهرين ثلاثه، ايه انا كان معقول اعطيهم هلا نص المتقدم والمتاخر عشان شهرين ثلاثه ما بعطيهم، بس عند الله انت زوجة لهالبنت، بس بالمحكمه مالي زوجة، شايف في 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 مشكله. يا ايها الاخوه، ام بنت بنتها صار عمرها 18 سنه عم تجيبها على الجامع، بس بتقول ماما هلا احنا رايحين على الجامع وهون بجوز يخطبوكي، حطي بخه ناعمه. بالمناسبه بين قوسين الاخوات الكريمات تحت، انا عم بسمع كثير فاتحين خطابين، ماشي الحال. هلا الواحد بده يختار فتاه من المسجد، معلش يعني انه يرجو صلاحها، ما معقول كمان نحول المجلس لأوراق توزع هيك بلغني عند رجال في شيء وراء عم تتوزع ما جبت شيء، بس بلغني صار أكثر من مرة يعني إنه في وراء عم تتوزع، حدا بده تنخطب اكتبي اسمك اكتبي رقمك، بين قوسين هيك خطبة مو صحيحة بنوب، لعلي أنا صرت مختص بموضوع دورات تأهيلية للحياة الزوجية، مو نصيحة أبدا تزوجي بنتك بهالطريقة، ما تأخذيني يعني. وإذا صليت هالبنت بالجامعة معناتها صارت منيحة، ممكن تكون ملائكة بس ممكن ما تكون بنوب، بعدين الدين مو بس الصلاة، الصلاة منيحة بس بدنا نشوف بالتعامل الحياتي بالتعامل الأسري، بدنا نشوف في تحمل مسؤوليتها بالبيت. صلاة يعني شغلة منيحة، الحجاب شغلة تانية منيحة، بس هدول مو كل شيء بالزواج، هدول جزء من الزواج بس في معطيات أخرى. على كل الأحوال لما بده يخطب بده واحدة من المسجد، بس لما بيتزاعلوا مع الباب ما عاد بيرضى بحكم المسجد. قال لي أحد المفتين مرة، قال لي أنا في حياتي، فالكلمة قاسية يا أيها الإخوة، قال لي أنا بحياتي ما وجدت حالة طلاق كما قال الله تعالى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ما عم بيسرحوا بعضهم بإحسان؟ طبعا أكيد هو موجود هذا الشيء، بس يبدو أنه قليل. الأكثر لا، مو تسريح بإحسان، في شجار وفي صدام وفي فضائح أمام الناس، لقاء أشياء مرات ما إلها قيمة. يا أيها الإخوة، هذا الدين هو كل متكامل، تعوا مع بعضنا البعض نتساعد، نحن فيما يبدو نحن نحب الله ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم ونلتزم أمرهم، بس في نقاط معينة عم تغيب عن بالنا ونحن نظن بأنه هذا ما له علاقة بهذا. يعني أنا بصلي بس بالمحل اللي ترتيب آخر، بالسوق التجاري إذا ما بكون ذئب ما بيأكلوني هدول بالسوق، أخي بالسوق إذا ما بتخنقه بيخنقك. دائما دائما اوعى تسلم رأسك لحدا، أنت خليك عاطف على رأسه. شو بيقولوا؟ خليه بقلبك ولا تخليك بقلبه. يعني مثلا بده يشغل واحد بموضوع مهندس مثلا، بيقولوا اوعى تسدد له، خلي مبلغ كبير أخي مشان يضل عم يلحقك، ينفذ لك اللي بدك إياه، لا تعطيه، متى ما عطيته هذا اعتبره غاب. ما في أمان، مع أنه الاثنين بيصلوا بقلب نفس الجامع، الاثنين بيحضروا بنفس الدروس، ما في اطمئنان، ما في أمان. الله عز وجل قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تكن للخائنين خصيما، إياك يا محمد أن تخاصم أو تجادل أو تدافع عن الخائنين. هلأ آخر شيء قال الإمام القرطبي في هذه الآية، قال في هذه الآية دليل، هلأ هون مشان الإخوة المحامين أو يبي بيدخلوا بتحكيم، في هذه الآية في دليل على أن النيابة عن المبطل والمتهم في الخصومة لا تجوز. ما بيصير محامي يترافع عن واحد هو خائن وهو خصيم وهو المجرم. يعني المحامي بعد ما عرضت عليه القضية تبين أنه أخي هذا الرجل هو المذنب، ما بيصير يترافع عنه بحيث يجعله بريئا ويدين الطرف الثاني. وإن كان المحامي قوي جدا وله مداخل ومخارج بالقصر العدلي قوية جدا، لا يجوز شرعا أن يترافع عن مجرم. بيصير يترافع مشان يأخذ الحق بالضبط، لا يظلم كمان، يعني حتى هذا الذي أساء لا نريده أن يظلم، يصير يترافع عنه مشان ما يظلم لينال حقه هو فقط. بس أنه يجعل المجرم بريء، يجعل المدان هو المظلوم وهذاك المظلوم يجعله هو المدان. في هذه الآية دليل على أن النيابة عن المبطل والمتهم في الخصومة لا تجوز، فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق. يجوز بيصير خصومة الحقيقة بين ابنك وبين بيت أحمامك، إذا أنت تبينت أنه الحق على ابنك بالجلسة اللي موجودين فيها كلهم بتقول له يا بابا أنت الخطأ وحجم خطأك كذا، ولا يجوز لك شرعا أنه أخي ابني ما بصير وقفه موقف مخطئ، خلاص حب برتب أنا ملسن بقدر أدبر حالي، بنتك مخطئة بدك تقول يا بابا أنت خطأ على الملأ، ما بيصير. أما والله أخي أنتوا عنكم محامي قوي، معلش من شنطته لهذا الشاب اللي بده يتجوز أو اللي كاتب كتابه خليه ينزل على هالمحاكم، والله أنت بتكون تخالف أمر الله جهارا نهارا. إذا كان من تخاصم عنه على حق أهلا وسهلا، بس إذا كان على باطل لا تكن للخائنين خصيما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.